أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الإشكال الثالث على الشيخ النعيمي قدس الله رحمه الزكية من حيث أنه قال وعيده لأجل التوضيح أن للعرب وجودان أو حيثيتان لوجود واحد، إحداهما وجوده في نفسه والآخر وجوده لموضوعه. وبالحيثية الأولى وضع المصدر ولا يمكن حمله على موضوعه، وبالحيثية الثانية وضع المشتق ومن هذه الناحية أصبح لا بشر بالنسبة إلى وضعه لموضوعه إلى حمله على موضوعه. هذا الإشكال يقول لكم بأننا لو تنزلنا عن الإشكالين السابقين فإنما يتم ذلك في سائر المشتقات غير أسماء الزمان وأسماء المكان، وأما فيهما فلا يتم ذلك، وذلك لوضوح لا أقل أنه واضح على مستوى عقلي وتحقيقي أن تلبس العرب بموضوعه في سائر الموارد ينطبق عليه. أننا نقول شنو؟ أن العرب قائم بموضوعه وموجود لموضوعه. الجسم أبيض مثلا، الإنسان حي، الإنسان ميت، نحو ذلك من الأمور، ولكنه بالنسبة إلى المكان والزمان فينبغي أن يكون واضحا أن العرب غير قائم بالزمان بهذا المعنى وغير قائم في المكان بهذا المعنى. مثلا مقتل، القتل قائم بالمقتول لا بالمكان ولا بالزمان. إذن فجهة اتصاف الزمان والمكان بالعرب تختلف عن جهة اتصاف سائر المشتقات بها من قبيل اسم الفاعل واسم المفعول. ومن هذه الناحية ينطبق ما قاله وهو أن العرب قائم بموضوعه في تلك المشتقات أي في سائر المشتقات، وأما أن العرب قائم بالزمان أو قائم بالمكان فلا، وإنما قائم بمعروضه الذي هو المقتول وليس قائما بمكان القتل ولا بزمان القتل. فحينئذ ينتج أحد أمرين كلاهما غير محبب للشيخ النعيمي على الأقل، لازم باطل بالنسبة إلى الشيخ النعيمي. أحد الأمرين أن نقول بالتفصيل بين المشتقات وأن بعضها كيت وبعضها كذا، يعني شنو؟ أنه النظرية التي قالها الشيخ النعيمي منطبقة على تلك المشتقات، على ما سميناه بسائر المشتقات، وأن تلك المشتقات بسيطة ولكنها لا بشرط عن الحمل. وأما بالنسبة إلى أسماء المكان والزمان فلا بد أن نقول أنه أخذ فيها مؤونة زائدة وحيثية زائدة على سائر المشتقات حتى صح حملها. طبعا بعد الاعتراف بأن حملها لا إشكال فيه. النتيجة الثانية المحتملة هو القول بالتركيب، وهو أن هذه المؤونة الزائدة كما أخذت في أسماء المكان والزمان كذلك أخذت في سائر المشتقات، يعني أن كل المشتقات تصبح مركبة. فإذا نفينا المؤونة الأولى وقلنا أنه لا فرق بين المشتقات من اسم فاعلها ومفعولها ومكانها وزمانها، ولأنها وضعت وضعا نوعيا واحدا كما يعبر مشهور الأصوليين بما فيهم الشيخ النائيني على هذا الغرار أيضا، إذن فماذا يكون الحال؟ يكون الحال إذن لابد من القول بتركيب المشترك وليس من القول ببساطة. أجاب بعض الفقهاء عبد الله أو الزكية بأن كانه أجاب دفاعا عن الشيخ النائيني من هذه الزاوية، بأن للشيخ النائيني قدس الله روحه أن يدعي دعوة لحاضية وحيثية يضيفها إلى مدعياته السابقة، وهو أن يقال بأن العرب قائم بموضوعه صحيح، ولكن معروض اسم الفاعل واسم المفعول هو ذات العرب، القتل قائم بالمقتول، هذا اسم مفعول مقتول، وأما المقتل فلا يقوم به نفس العرب بل ظرفية العرب، كون المكان ظرفا للقتل، هذا عرض على المكان، ونسبته إلى المكان ونسبة المكان إليه كنسبة العرب إلى معروفه لا يختلف. القتل قائم بهذا المقتول، والظرفية قائمة بالمكان وقائمة للزمان، وهي عرب إن قلنا أنه عرب حقيقي أو عرب انتزاعي، المهم نحو من أنحاء العرب، ويقوم بالمعروف الذي هو المكان والزمان. ومعنى ذلك أننا حينما نقول مقتل أو نقول مثلا كربلاء مقتل الحسين عليه السلام أو عام 60 هجرية مقتل الحسين عليه السلام، فإنما نريد ظرفية ولا نريد عملية القتل، أي ظرف للقتل الذي هو المناسب مع معنى الظرفية، وليس معنى القتل نفسه كما هو المراد في أسماء الفاعل وأسماء المفعول وغيرها من المشتقات. في الحقيقة هذا عليه أكثر من جواب. الجواب الأول أن هذا يلزم منه لازمه الذي لعله واضح أو ينبغي أن يكون واضحا اختلاف معنى الحدث بين المصدر ومادة المشتق. المصدر معناه القتل، أي عملية القتل، ومادة المشتق الذي هو أيضا القتل، طبعا مقتل مادته القتل ليس شيئا آخر، ليس معنى عملية القتل وإنما ظرفية القتل. فهل تقبل بذلك؟ لم يقل أحد أن المادة موضوعة للمعنى المغاير للمعنى المصدري، بل المسألة أكثر من ذلك، وهو أننا لو مشينا هذا الممشى ينبغي أن نسلم على أن المصدر موضوع لعملية القتل، والمادة في سائر المشتقات ما سميناه بسائر المشتقات كأسماء الفاعل وأسماء المفعول أيضا موضوع لعملية القتل، ولكن المادة في أسماء الزمان والمكان موضوع لظرفية القتل، وهذا إذا قصد وإنما هو معنى مجازي وليس معنى حقيقيا. يمكن التنزل عن المعنى الحقيقي على أي حال، لكنه بمعنى مجازي أو إلى معنى مجازي، ولا يحتمل أن يكون معنى حقيقي. والكلام إنما هو في الحمول الحقيقية وليس في الحمول المجازي. أن هذا المقترح ما هو؟ وهو أن يقصد من اسم الزمان واسم المكان ظرفية القدر. هو في الحقيقة لم يلتفت بوضوح بعض الفقهاء على أن هذا هو مدلول المادة، لكنه في الحقيقة هو مدلول مادة. إذن فينبغي أن نسأل العرف على أن هذا المدلول، إما أن نقول أنه مدلول لأسماء الزمان والمكان، وإما أن نقول أنه مدلول لمادتهما. هذا المعنى هل هو معنى عرفي أو ليس بعرفي، وإنما هو دقي؟ فإن كان عرفيا قبلناه، وإن كان دقيا ظهرناه، لأننا في الحقيقة نتكلم عن وضع لغوي وليس عن معنى عقلي وفلسفي. حينئذ ننظر نسأل في اللغة أن مادة اسم الزمان والمكان موضوعة لمعنى آخر، هل هي يعني موضوعة لمعنى آخر غير معنى الحدث الذي تسالم اللغويون والاصوليون عليه، او موضوعة لنفس معنى الحدث؟ طبعا سوف يجيبون بانها موضوعة لنفس معنى الحدث. فمن اين للشيخ النعيمي ان يدعي مثل هذه الدعوة التي زعمها بعض الفقهاء انه تنجي الشيخ النعيمي من الاشكال؟ لا، في الحقيقة لا تنجي من الاشكال الا على نحو المجاز الذي ليس الآن الكلام فيه بطبيعة الحال. ولكن يعني أقول ولكن مع ذلك يمكن الدفاع عن الشيخ النعيمي بدفاعات أخرى لعلها تصل إلى ثلاثة. أن الشيخ النعيمي يمكن أن يأتي ويجيب قائلا بأن العرب الواحد، وإن كان هذا لاحظوا، وإن كان بالدقة العقلية له معروض واحد، له معروض واحد، البياض صفة جسم جزئي خارجي ونحو ذلك من الأمور، والحركة صفة جسم جزئي خارجي إلى آخره. ولكن بالنسبة إلى فهم العرف قد يكون للعرب أكثر من معروض واحد، ربما اثنين أو ثلاثة أو كثيرة. في نفس المثال وهو عملية القتل لها ثلاث معروضات، لأن القتل يقوم بفاعله نحو من أنحاء القيام، ويقوم بمفعوله نحو من أنحاء القيام، ويقوم بمكانه نحو من أنحاء القيام، ويقوم بزمانه نحو من أنحاء القيام، ويقوم بارتباطاته ومجاوراته ونسبه مع سائر الأمور الموجودة أيضا نحو من أنحاء القيام. ولكل من هذه القيامات التي هي أقرب إلى الفهم العرفي من الفهم الدقيق، بل هي أيضا مناسبة حسب فهمي مع الفهم الدقي ايضا كل من هذه القيامات قيامات معترف بها. هذا قيام صحيح وذاك قيام صحيح وذاك قيام صحيح، بس كل واحد بحسب الثقة والعالم الذي فيه والذي يناسبه والنحو الذي يصح فيه ما شئت فعبر. فإذا كان المطلب هكذا، إذن فكما أن القدر قائم بالمفعول قائم بالمكان، نفس القدر وليس ظرفية القدر قائمة بالمكان قياما مكانيا، لأن المكان كما هو مكان القتيل ومكان القاتل مكان القتل أيضا، ومن هذه الزاوية يتصف المكان بالقتل أنه مكان القتل. فإذا صحت نظريات الشيخ النعيمي وتنزلنا عن كل إشكالاتها يعمل عليها زيادية. يمكن للشيخ النعيمي أن يدعي ويقول باستثناء أثناء الزمان والمكان عن حكمه في سائر المشتقات، وهذا ليس بدعا من الكلام، لأنه كما قالوا ما من عام إلا وقد قص. فيمكن أن يقول أنه أن مقتضى القاعدة في سائر المشتقات هو كيت وكذا، ولكنه عدم استثني عدم قام الدليل على خلافه، وقد قام الدليل على الخلاف في أسماء الزمان والمكان، وهذا ليس بدعا. ولكنه طبعا أنا أعتقد بحسب حدسي أن الشيخ النعيمي لا يقتضي، لأن المشهور الذي لعله إجماع ما بين هؤلاء الباحثين المتأخرين في علم الأصول على أن المشتقات كلها وضعت وضعا نوعيا واحدا، وأن حكم أحدها سار على حكم كلها، ونحو ذلك من الأمور. وهذا له تطبيقات كثيرة من قبيل أنه دخول الزمان في الأفعال وفي المشتقات وإلى آخره، مشكلات كثيرة حصلت نتيجة لهذا الاعتقاد، منها أيضا هذا أن هذه التفرقة بين أسماء المكان والزمان من ناحية وسائر المشتقات الأخرى من ناحية أخرى لا يمكن أن تتمم في نظرهم. ثالثا، لو تنزلنا عن وجهتي النظر الأولى والثانية فيمكن للشيخ النعيمي أن يقول ما قلناه ما أعطينا فكرته كقاعدة قابلة للتطبيق على عدة أصناف ومصادر، وهو أن ندعي أو يدعي الشيخ النعيمي أن تصرفا ومسامحة حصلت في المرتبة السابقة على الاستعمار. ما هي المسامحة؟ هي كون المكان متصفا بالقدر. لو تنزلنا عن الملاحظة الأولى فالقدر صفة للمقتول لا للمكان، إلا بنحو من المسامحة والملاحظة والتنزيل والادعاء. فللشيخ النعيمي أن يقول أن هذا الادعاء وجد في أسماء الزمان والمكان والواضع، حيث أنه كان حكيما ودقيقا فوضع أسماء الزمان والمكان على هذا الأساس في ظرف لوحظ فيه أن القتل وصف لنفس المكان ولنفس الزمان، بالرغم من أن هذا غير صحيح عقلا أو عرفا نحو ذلك من الأمور.
فإن قلت أيضا سبق مثلها أن هذا يصبح استعمالا مجازيا لأنه فرض التنزيل والمسامحة. قلنا بأنه لا يصبح استعمالا مجازيا لما أشرنا إليه سابقا ولما أشرنا إليه حالا من أن هذا التنزيل حاصل ومنزل في المرتبة السابقة على الاستعمال، بل في المرتبة السابقة على الوضع في الحقيقة. فالموضوع لا بهذا الترتيب أخذ بنظر الاعتبار، والاستعمال مطابق للمعنى الموضوع له الذي هو منزل في المرتبة السابقة نحو من أنحاء التنزيل. وهذا حينئذ لا يكون مجازا، لأن المجاز إنما هو مخالفة المعنى المستعمل فيه للمعنى الموضوع له، وهذا لم يحصل، بل حصلت المطابقة. نعم، المعنى الموضوع له مخالف للوجود التكويني للأشياء، بل وهذا نحو من المسامحة، وهذا مطلب لا دخل له في المجاز والحقيقة، لأنه أسبق رتبة منه. الاعتراض او الاشكال الرابع على الشيخ النعيمي في نظريته تلك كأنه تبناه بعض الفقهاء قدس الله روحه، وان كان لم ينسبه الى نفسه صراحة، ولكن سياق كلامه يعطي ذلك. وذلك انه قال ان عندنا قضيتان يمكن ملاحظتهما. إحدى القضيتين ما قاله الشيخ النعيمي من أن وجود العرض وجود لموضوعه، والقضية الثانية أن وجود العرض وجود موضوعه، وهذا المعنى الثاني غير المعنى الأول، فلا بد من فحص النتائج على كلتا القضيتين وعلى كلا المعنيين. أما على المعنى الأول وهو نفس ما قاله الشيخ النعيمي من أن وجود العرب وجود لموضوعه أو موجود لموضوعه، فهذا لا يصحح الحمل، يعني ان المشتق لو كان موضوعا للحدث والعرض نفسه لما صح حمله بناء على بساطة المشتق طبعا. وذلك لانحفاظ التغاير بينه وبين موضوعه، لان وجود موضوعه بحياله متحقق على ما هو المفروض، وهو الجسم مثلا الجسم الأبيض، ووجود العرب أيضا بحياله موجود، إذن فهما وجودان في ذاتهما متباينان. بل ومع وجود التباين كيف يحصل أو كيف يصح الحمل؟ ونظر ذلك بالعلة والمعلول، قال بأن نفس هذا الكلام موجود في العلة والمعلول، يعني نفس هذه القضية التي نفقها الشيخ النعيمي بالنسبة إلى العرض والمعروض، وهو أن العرض موجود لموضوعه، كذلك نقول المعلول موجود لعلته أو بعلته أو قائم بعلته، وهذا مطلب صحيح. كما أن العرض قائم بالموضوع كذلك المعلول قائم بالعلة، وهنا عبر بالعلة الحقيقية ومعه حق، لأن العلة قد تكون فيها تسامح في التعبير من قبيل هذا الذي نقول ان العلة هي المقتضي مع الشرط وعدم المعنى، هذا هو السبب وليس هو العلة. العلة الحقيقية هو خالق الكائن هذا جل جلاله، وليس هو هذه الاسباب الخارجية. ومن هنا يعني هو أضاف قال انه من هنا قالوا بان المخلوقات قائمة به ومنسوبة اليه ومن مراتب علمه، ولم يعبر من مراتب وجوده تبارك وتعالى، لا، وانما من مراتب علمه، او بتعبير بعضهم انه من ظلال وجوده، وهذا كله في نفسه صحيح. زين، اذا فالمعلوم موجود لعلته والمخلوقات موجودة لخالقها وبخالقها بهذا المعنى من التسبيب والعلية، لكن لا يجوز حملها. فهل يحمل المعلول على علته؟ لا يحمل المعلول على علته. يقال النار احراق، لا يقال، او النار حرارة، او الله خلق، طبعا هذا كفر. فمن هذه الناحية لا يحمل المعلول على علته، واذا لا يحمل المعلول على علته ففي جانب العرض والمعروف او ضعف، هذا ببيان مني لانه هو ما اعطى نتيجة محددة، هو مثل بجانب اخفى، يعني ان المعلول عين علته بمعنى من المعاني. اذا فالعينية متحققة ومع ذلك لا يصح الحمل، هذا لاحظوا، مع العلم ان العرض ليس عين معروضة، التفاصل والتغاير بينهما اكثر من التغاير بين العلة والمعلول. فاذا لم يتم فيما هو اكثر اتصالا والتصاقا، يعني الحمل لا يتم، فكذلك بل اولى فيما يكون اكثر تغايرا وبينونة وتباعدا لو صح التعبير. اجيب على ذلك ببيان واحد، وهو طبعا يرد على ذلك عدة ارادات، اذكر منها ارادة واحدة، وهو ان هذا الذي زعم الان من ان الحمل لا يصدق، ان النار احراق وان نار حرارة وأن الله خلق، لا يصدق صحيح، ولكن على تقدير القول ببساطة المشتق فإن المحرق بمعنى الإحراق والنير بمعنى النور والخالق بمعنى الخلق، على القول ببساطة المشتق ليس للمشتق معنى الا اصل الحدث المصدري، هذا هو، ونحن نعلم على ان المشتق يصح حمله على موضوعه. اذا فالمعلول يصح حمله على العلة حينما نقول الله خالق، اذا قلنا ببساطة المشتق يكون معناه انه الله خالق، واذا قلنا ان النار محرقة يكون معناه على القول ببساطة المشتق ان الله ان النار احراق، وهكذا كل ما في الفرق، كل ما في البين من فرق ان ذاك مصدر فيمتنع حمله لكونه مصدر لا لكونه معلول، وهذا يجوز حمله لكونه مشتق لا لكونه شنو مركب او بسيط، نحو ذلك من الامور. والا اذا رجع معنى البساطة إلى معنى الحدث، فمعنى الحدث بنفسه يمكن حمله على القول ببساطة المشتق، إلا أن بساطة المشتق ليست بسعرها بطبيعة الحال. والحمد لله رب العالمين.